وسلمنا عليه ودعونا له فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه. قال رحمه الله: وجوب اتخاذ الحمام في الدار، ويجب عليهما أن يتخذ حماما في دارهما، ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق. ويجب عليهما أن يتخذ حماما في دارهما ولا يسمح لها.
والحمام محل الاغتسال، محل الاغتسال، وليس الحمام كما نصبته الآن على مكان خلاء، وإنما كان هناك حمام عام يغتسل فيه الناس، فيقول فيتخذ هذا الحمام في داخل الدار حتى لا تتعرض المرأة إلى خلاء الأدبية خارج داره. نعم.
ولا يسمح لنا أن تدخل حمام السوق فإن ذلك حرام. وفيه أحاديث: الأول عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حديدته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمنزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. الثاني عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: خرجت من الحمام فلقيني رسول.
والشيخ معلقا على هذا الحديث، وفي هذا الحديث دليل على أن الحمام كان معروفا للرجال، وما جاء في بعض الأحاديث الناس ولكم أرض العجب وسلمتموها في بيوت يقال لها الحمام، فإنه لا يصح إسناده كما في تخريج الحلال والحرام، على أنه لا يصح في نفسه فتأمل. سبحان الله، علم الشمس تجد كل يعني دقيقة، سبحان الله، يقف معها الشيخ ويتأمل المعاني، يثبت أو ينفي على حسب الروايات والنصوص. نعم، رحمه الله، قد وفقه الله في أمره.
الثاني عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام. فقال: والذي نفسي بيده ما من امرأة طلع ثيابها بغير بيت أحد من أمهاتها إلا وليها ثقة كل ستر بينها وبين الرحمن.
نعم، تعليق الذي قرأناه على هذا الحديث. نعم.
الثالث عن أبي هريرة قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الشام. قالت: لعلكن من الثورة التي تدخل نسابها الحمام. قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تقلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. قال رحمه الله،
قال الشيخ أيضا معلقا على هذا الحديث بعد أن قال: خرج أصحاب السنة إلى النسائي والدارمي والصيرسي وأحمد والأعرابي ومعجمه والحاكم والبغوي بشرح السنة وأحسنه وهو الترمذي، وقال الحاكم: صحيح مع شرط الشيخين وفقه الذهبي فأصاب وفقه لأبي داود. قال: وفي هذه الأحاديث رد على من قال بأن صاحب الحمام حديث كابن القيم في الزاد، وما وقع في ذلك إلا بسبب الاعتماد على بعض طرق الحديث ضعيفة وعدم اختصار بحثه عن طرقه الأخرى. هذا لأن الحمام هذا كان محل اجتماع واختلاط، أما إذا ذهبت المرأة لزيارة زوجها في بلدة واستنقش عندها أسبوعا وتحتاج إلى الاغتسال أو كذا، فإذا كان هناك التحفظ وعدم الاختلاط مع رجال أو كذا وخلعت ثيابها للحالة فإنها لا تدخل فيها، إنما إذا وضعت ثيابها على وجه لا تأمن على نفسها فتدخل تحت الوالد، إنما إذا كانت على وجه تأمن فلا إشكال. وعلى هذا عمل المسلمين، أن تأتي المرأة أختها، أن تأتي المرأة يعني أمها، أن تأتي المرأة صديقاتها أو كذا، تمكث عند المرأة أسبوعا أو شيء للحاجة من غير اختلاط وفيه تحقق فلا إشكال فيه. وإذا كان الحمام الذي تؤمن فيه الفتنة والاطلاع على العورات فتؤثر الشواطئ والمصائف، إذا كان هذا الحمام خاص فكيف بهذه الشواطئ التي فيها ما فيها من المصائف التي لا ينكرها إلا ضيوف محروم البصيرة، بل إن هذه الشواطئ هي محل كشف العورات، ومع ذلك الناس يتنزهون فيها ويعتبرون هذه من الأمور التي تبهج النفس
وربما وضعوا قاعدة وهي قاعدة العائلات، هذه شرط العائلة قسم العائلات وقسم لمن وقسم لغير العائلة. طب قسم العائلات في نساء فقط ولا في رجل ومراته؟ فالرجل هذه مع مرات الآخر، ما الفرق بينه وبين شاب لم يكن معه زوجته مع هذه المرأة؟ فتحت مسمى العائلات تنتهك مثل هذه الأشياء، ويقع الناس في النظر المحرم كشف الأعورات والاطلاع على الأعورات. نعم.
قال رحمه الله: تحريم نشر أسرار الاستمتاع، ويحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع. وفيه حديثان، الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة فرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الثاني عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تقبل بما فعلت مع زوجها. فرم القول، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان يلقى شيطانا في الطريق فغشيها والناس ينظرون. قال رحمه الله: وجوب الوليمة، ولابد له من عمل وليمة بعد الدخول أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا من أمور محرمة نشر الأسرار التي تكون بين الرجل وبين زوجه، فلا ينبغي نشر الأسرار ولا قريبا من الأسرار. لا تظن أن الأسرار هي الوقاع والجماع وفقط، فيقول مثلا: أنا جمعت امرأتي أو جمعتها على طريقة كذا وكذا فقط. لا، بل يدخل من الأسرار كل ما يستحي من ذكره وكل ما لا ينبغي ذكره وما تقع الفتنة بذكره. بل لو قال: عندي امرأة جميلة، عندي امرأة حسنة كذا، عندي امرأة وجهها كالنور القمر، ليس لازم الجماع، لأن هذا مما تقع به. ولا ينبغي الإنسان أن يتحدث عن امرأته إلا فيما يتعلق بشيء مشروط، أما أن يصف المرأة وصفا جسديا فإن هذا لا يجوز ولا ينبغي. امرأتي قوام وكذا، أنا كنت أحسن امرأة ذات قوام وتحصلت امرأة ذات قوام وذات جمال وذات كذا وذات كذا، هذه المرأة لا ينبغي أبدا. كل هذا من هتك فكره، وليس باللازم هو الإخبار عن أمر الجماع فقط. نعم.
وجوب الوليمة، ولابد لهم من عمل وليمة بعد الدخول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بها كما يأتي. ولحديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه قال: لما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لابد للعروس، وفي رواية للعروس من وليمة. قال: فقال سعد علي كبش، وقال فلان علي كذا وكذا من ذرة، وفي رواية أخرى: وجمع له رهط من الأنصار أصواعا ذرة. قال السنة:
والذي يصمت والذي يظهر أن وليمة السنة، يقول: ولا بد يوم عمل وليمة على فلان، لأن من النبي عبد الرحمن معه في الحمات ومن الفريدة، لأنه قال: لا بد العرس وفي العروس من وليمة، فالذي يظهر أن هذا سنة، لأن هذا الباب الكمال والأدب والإرشاد. نعم.
السنة في الوليمة، وينبغي أن يلاحظ فيها أمور. الأول أن يلاحظ فيها أمور. الأول أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول، لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأتي فأرسلني فدعوت رجالا على الطعام. وعنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عقارا صدقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام. الثاني أن يدعو الصالحين إليها، فقراء كانوا أو أغنياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا فطي. الثالث أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة. تحديث أنس رضي الله عنه قال: عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري، فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكل. فقال له سعد: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة، وفي رواية: أكثر الأنصار مالا، فانظر شطر مالي فخذه. وفي رواية: هلم إلى حديقتي أشاطرك وتحت مراتان وأنت أخي في الله. لمرأة لك تنظر أيهما أعجب إليك فسميها لي حتى أطلقها. حتى أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن: لا والله، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدلوه على السوق.
هذا إحضار بدر بن الأنصار وعفة من المهاجرين. نعم. وبهذا يحصل التكامل في الأمة والمجتمع، رجل يبذل ورجل يستعفف. إذا ما في مشكلة. من أين تأتي المشكلة؟ رجل يبخل ورجل لا يتعفف، فمهما تعطي فإنه يطلب المزيد. مثل حال الأمة الآن، رواتب أكل وشرب كذا كذا، ومع ذلك عاوزين كل، ومع ذلك الدخل لا يكفي والاقتصاد مضمر. ولو أننا جمعنا فضول طعامنا وشرابنا وثيابنا وكذا لكفينا أمة مع أمة. نعم.
فقال: دلوني على السوق. فدلوه على السوق، فذهب فاشترى وباع وربح، ثم تبع الغضوة فجاء بشيء من أقض وسمن قد أفقره، فأتى به أهل مدينة. ثم لبث ما شاء الله أن يلبث، فجاء وعليه رطر زعفران، وفي رواية رطر من خلوق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هي؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما أصدقتها؟ ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولي ولو بشاء. فأجاز ذلك. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة. قال أنس رضي الله عنه: كفر
البرك. يقول: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة. من حصول البركة والربح السهل اليسير. قال أنس
رضي الله عنه: لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته 100,000 دينار.
الحمد لله، بارك فروع عظيم. نعم.
وعلى أنس رضي الله عنه أيضا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذاب حشاة. قال:
أطعمه.
فإنه ذاب حشاة. قال: أطعمه خبزا ولحما حتى تركوه.
نعم. فالوليمة يعني الصالح، سواء كان فقيرا أو غنيا، ولا ينبغي أن يحرم الفقراء، ونكون باللحم عند القدرة على ذلك. أما إذا لم يجد لحما صح الوليمة بغير اللحم، فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صديقه بغير اللحم. نعم.
قال رحمه الله: جواز الوليمة بغير لحم، ويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ولو لم يكن فيه لحم. لحديث أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبني على يبني بصفية. 3 ليال يبني عليه بصفية، فتعود المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطار فبسطت. وفي رواية: فحصت الأرض فتحيص وجينا بالأمطار فوضعت فيها، فألقي عليها التمر والأقط والسمن فشبع الناس. قال رحمه الله:
من التمر والأقط والسمن. والأقط هو اللبن المجفف، لبن الماء المجفف، فيكون كشرائح الشيبس عندنا يشبهها. نعم.
قال: مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة، ويستحب أن يشارك ذو الفضل والسعة في إعدادها. لحديث أنس رضي الله عنه في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية، فقال: حتى إذا كان بالطريق جهزت له ابن سليم فأمنت له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. وفي رواية: من كان عنده فضل ذات فليأتنا به. قال: وبسط نطعا، فجعل رجل يجيء بالأقط، وجعل رجل يجيء بالطمر، وجعل رجل يجيء بالسم، فحاسوا حيثا.
هذا حال المحسن، هذا حال النبي مع أصحابه. فين الطعام؟ فين شيء بسيط؟ هذا مثلا، ولا يأتي بالأقط، ولا يأتي بالخبز، ولا يأتي بكذا، أشياء قليلة. ومثلما خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة أيضا فلم يجد شيئا فأمر النبي بذبح البعير تلو البعير حتى جاء عمر وقال يا رسول الله لو فعلنا ذلك لا نفد منا هذا ولكن ادعو القوم وكل الناس ما عنده وادعو الله بالبركة عليه وحصل. فكان الصحابة في حال قليل ولم يتضمروا ولم يخرج الصحابة بثورات عاوزين ناكل يا رسول الله تبعناك وتركنا أموالنا وديارنا نريد أن ناكل ما كانوا ينظرون إلى ما ينظرون إلى الإيمان والتحقيق وإلى الاستقامة والسير عليها. وأيما قوم فتحوا كروشهم ضاعت عقولهم إنما إذا هذب الناس نفوسهم بالإيمان وطهروا قلوبهم بالتقوى حضرت البركة العظيمة. فالأمة بحاجة إلى تربية عظيمة على التقوى وعلى الإيمان ليس بحاجة إلى أن تزيد الدخل من 10,000 إلى 100,000 ما في قناعة طيب ولو زادت إلى 100,000 والله لو صرف راتب كل واحد 100,000 لما قنع الذي ما يقنع بالمئة لن يقنع بالألف. إنما المؤمن الذي يتفقد أخاه والذي يواسي أخاه والذي يحمد الله سبحانه وتعالى فإن بات شائعا فالحمد لله حسب ما عنده من الإيمان والتقوى وينظر إلى أمر الآخرة ويصبر نفسه بحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة. نعم ولهذا الأمة تمشي بخط غير صحيح خط غير صحيح وكأن مثلا تحسن الحصار تحسن الحصار حتى يزداد الدخل. وماذا هو زاد الدخل؟ ازدادت الشراهة وازداد التطاول هذا الذي يحصل. إذا زاد داخلي بدل ما يجلس دور أو دورين في بيئة لا 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 أخذ في 6 أكتوبر أخذ في يوم هذه وبدل ما يكون دور ابن 10 أو 20 وبدل ما يركب سارة أظهر سارة ملاتي وبدل ما يكون سارة في البيت يبقى سارة لي وسارة لولدي وسيارة لكذا وكذا وبدل بما الواحد يصبح وحدة دولة كل ما تعطيني سأتوسع كل ما تعطيني سأتوسع لأن أنا لا أقف عند حاجتي. لكن لو وقفت الأمة عند حاجتها لكفاها عسر انعصار ما عندها لكن الإنسان لن يقف عند حاجته. لكن الصحابة لم يكونوا هكذا رباهم النبي على خلاف هذا ولهذا يقف الواحد مع الرفيق الأبيض لما يؤتى به بعدما كان لا يجد فلما وجد وقف محاسبا نفسه كما جاء عند البخاري لما خبز لأنس خبازه الخبز الأبيض المرقق فوقف يبكي رضي الله عنه ويقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. وكما حصل عبد الرحمن بن عوف كما تعلمون في الصحيح ايضا لما قدم له الطعام وهو صائم فبكى رضي الله عنه. فلهذا ذكرت هذه القضيه ما ارهقنا الدوله ولا تلاعب المغرض، ما المغرض دلوقتي يلعب على وطن ايه؟ احنا فينا ناكل، شوف الدوله عامله ايه؟ مش فاهم حاجه، الدوله بتضيق، الدوله بتوسع، الدوله ولهذا لما قامت الثوره الاولى كان كل واحد فكر ما يجي له من قناه السويس مثلا يجي له ربع مليون كده ولا حاجه. فكرين قناة السويس كل واحد يجيله مثلا كذا وكذا وتسمع بقى المليارات وفي الوقت 70 مليار وفي الوقت 60 مليار المليارات دي حينما تتحول علينا وفي البلد هيحصل بقى خير عظيم. وفي النهاية إذا به الأمر قد نزل وهبط عما كان وتمنى الناس ما كان ولكن أن يكون هذا. فإذا لا نسأل في خط غير الخط السليم والخط الصحيح. نعم. فإما بالبساطة دي فمن طبخ مرقة فكثير وليس على الجرى عند الضيف قد تستضيف على كثرات الخبز. اليوم لو أنا كما طبختني على ما لذ وطاب تكون بخيل. واحد يستضيف واحد النهارده على يعني خبز وجبن وكذا أبدا لا هو يستدين له. ليه؟ شدة كرم؟ لا شدة تأنيب وشدة معاتبة. لو ما فعل هذا لفضح. ليس شدة كرم. نعم.
قال فحازوا حيثا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيث ويشربون من حياضه إلى جنبهم من ماء السماء فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة. قال ويجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء لقوله صلى الله عليه وسلم شر طعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويمنعها المساكين ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
يقول رحمه
تعطيه الحديث أبي هريرة مرفوعا وعند البخاري موقوفا عليه وفي حكم مرفوع كما بينه الحافظ بن صالح وقد قال في الترحيب قوله يدعى لها تغنياء قال والجملة في موضع الحال طعام الوليد فلو دعا الداعي عاما لم يكن طعامه شر الطعام يعني دعوة عامة نعم لكن لو خص الأغنياء فقط ومنع عن الفقراء كان طعامه شر الطعام لأنه في الغالب أنه ما أراد بها إلا افتخارا وعجبا نعم
وجوب إجابة الدعوة ويجب على من دعي إليها أن يحفظها وفيه حديثان الأول فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض الثاني إذا دعي أحدكم من الوليمة فليأتيها عرسا كان أو نحوه ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله
نعم فالراجح عند أهل العلم أن إجابة الدعوة في وليمة العرس واجب إلا إذا منع من ذلك عرض شرعي كأن يكون العرس هذا فيه معاصي ولو أجبت وصعت في المعاصي أما إذا خلى من عذر وجب إجابة الدعوة في العرس بالذات دون سائر الدعوة عرس
الإجابة لو كان صائما وينبغي أن يجيب لو كان صائما لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي يعني الدعاء
لكن هل يفطر؟ لا يقول من كان صائما فليصلي فليصلي يعني فليدعو إلا إذا تعلق بها فهو قال يا أخي أنت يعني هذا يوم ويوم كذا افطر إن شاء الله أنك على أجل فلا بأس المهم هو أمر نفسه فلو أنه أجاب ولو أنه أجاب الدعوة هي دعوة العرس ولم يأكل وكان صائما ولم يأكل فلا شيء عليه ولهذا العلماء يقولون الواجب هو إجابة الدعوة أما الطعام فلا يجب أما الطعام فلا يجب فدعوة العرس الواجب إجابة دعوة العرس أما الطعام فيها فلا يجب أما الطعام فيها فلا يجب نعم لا دعوة العرس دعوة العرس هذه وجب أما غيرها ما يجب نعم الوحيدة التي جاءت فيها قضاء عصر هي العرس يعني الدولة فيها قضاء عصر عصر الله ورسوله
قال الافطار من اجل الداعي ولم يفطر اذا كان متطوعا في صيامه ولا سيما اذا لح عليه الداعي وفيه احاديث الاول اذا دعي احدكم الى الطعام فليجب ان شاء طعم وان شاء طرد الثاني الصائم متطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر الثالث حديث عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا، قال فاني صائم، ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد اهدي الي حيز، خبات له منه وكان يحب الحيز، قالت يا رسول الله انه اهدي لنا حيز فخبات لك منه، قال اني اما اني قد اصبحت انا صائم، فاكل منه ثم قال: انما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقه إن شاء أمضاها وإن شاء حبسها.
نعم.
قال رحمه الله: لا يجب قضاء يوم النفس، ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وفيه حديثان، الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم. ثم قال له افطر وصم مكانه يوما ان شئت. الثاني عن ابي جحيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
على انه لا يجب فقال لا يجب قضاء يوم لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم لان الاصل مسنون لان الاصل مسنون كيف يكون القضاء واجبا فيقول ثم وصم مكانه يوما ان شئت.
الثاني يعني
فقط لم يسلم العبادات الى الحج والعمره فمن شرع في نفيلتهما فليس له أن يخرج منهما، ولو خرج منهما فعليه قضاء ذلك وجوبا. واحد حج 20 مرة، في المرة 21 وهو يحج متطوعا خرج من حجه ولم يتم حجه، عليه الحج من قبل. ولكن هذا بين سائر العبادات، فالعبادات الأخرى من نافلة الصلاة من الصلاة وكذا، أنت في الحرم أمر نفسك، وفي الصلاة لو دعت حاجة وخرجت من نافلتها فلا بأس. راحة الله. نعم. نعم.
من يقول بأن هذا عمل في جميع العبادات وقوله تعالى لا تبطلوا عملكم.
لا تبطلوا ايه؟
عملكم.
عدم عدم الإبطال، في عدم إبطال يترتب عليه إثم، وفي عدم وفي إبطال يترتب عليه إثم، وفي إبطال يترتب عليه فوات أشد. قالوا ولا تبطلوا أعمالكم، هذا دعوة يعني إلى أن الإنسان يتم عمله. طيب إذا ما تم عمله اختلف على الأحكام، فإن كان في صلاة فريضة قرأت وجب عليك أداء هذه الفريضة، وإذا كانت نافلة فاتك الأجر. نعم.
الثاني عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بين سلمان وبين أبي الدرداء، قال فجاءه سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة، فقال ما شأنك يا أم الدرداء؟ قال إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار وليس له في شيء من الدنيا
خير. ويعرف الدنيا هنا وكذا لأنها لم يكن فرض الحجاب بعد. نعم.
وليس له في شيء من الدنيا حاجة، فجاء أبو الدرداء فرحب
به. رجل قوام في الليل صباح النهار، أعتني بنفسي لمن؟ ما يظهر عليها الاهتمام بزوجي. لماذا؟ لأن زوجها مشغول معه. إذا جاء الليل فقائم، وإذا جاء النهار فصائم، فمتى يلتفت إليها؟ نعم.
فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان اطعم. قال إني صائم.
قال إني صائم.
فقال
يعني أبو الدرداء رحب به وقدم له طعام، فقال سلمان اطعم معي تعال. قال إني صائم. قال أقسمت عليك لا تفطرن، ما أنا بآكل حتى تفطر. أراد سلمان أن يعلمه تعليما عمليا، وهذا من فقه التلميذ والطالب أنه يوفق للعمل بالسنة ويكون لك تخير في مكانه، ليس بالأدب أن يرجع إلى شيخه في كل مسألة ويستشير أخي أبو فلان يبعث كذا ماذا أصنع معه، بل يصنع معه ما لو عاد إلى شيخه يخبره بذلك لقد له أصابه، لقد صنعت الخير كله مع أخيك. الإنسان ما يتسمى له شيخ ملاكي يأخذ معه أفعالي أرضي أرضي أعملي أسوي، هذا حمر. وإنما الإنسان ينبغي أن يتربى وينتفع بمشايخه ثم يوظف هذا الانتفاع في محله. شيخك لن يركب معك طائرة، شيخك لن يركب معك باخرة، شيخك لن يركب معك حافلة، شيخك لن يكون مع زوجك وأصهارك، شيخك لن يكون مع أقاربك وأرحامك، شيخك لا يكون مع تجر يبيع ويشتري. استفد استفد انتفع. كما ذكرنا لكم من قبل جعفر بن أبي طالب في الحبشة ما رجع إلى رسول الله في جوابه، ولكنه كان موفقا. ولا مصعب بن عمير كان يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه، ولا إلى آخره، ولكن كل أجاب بما علمه من رسول الله وما علمه من شريعة رسول الله. فقال ما أنا بآكل حتى فأكل معه ثم بات عنده، فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يخرج فمنعه سلمان وقال له يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حاجة. وفي رواية أنه منع أن يخرج قال انتظر شوية حتى إذا كان قريب من الفجر أو في الساعة الأخيرة أي استيقظ وصمت أيضا، ثم قال يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصلي وأتي أهلك وأعطوا الذي حق حقه. طبعا بعض الناس يأخذ هذا الحديث ويستغل هذا الحديث ليه؟ يا معاذ من أمن منكم فليخفف، فيأخذ هذا ويقول من أمن منكم فليضيع، وهنا أيضا يا أخي إن لجسدك عليك حقا، ويقصد النوم عن الطاعة، يا أخي إن لأهلك عليك حقا، ويقصد الانشغال بأهله عن العلم. لا
إنما لكل مقام المقام. ولذا قال أعطف الذين حق حق، إذا جسدي حق من الحقوق، وأبي حق من الحقوق، وأرحامي حق من الحقوق، كل واحد هو حق من الحقوق، لكن لا أجعل حقوق كلا حق الآن. فالمرأة لا تحفظ من الحديث إلا بها الأخيرة. سلمان قال إن لك عليك حقا، ويجي واحد ثاني يقول يا أخي إن لجسدك عليك حقا، ويأتي ثاني كل إيه يأخذ من الحديث ما يوافقه، كالنقارين الذين لا يحفظون في كتاب الصلاة إلا حديثا واحدا، من أما منكم فليخفف، من أما منكم فليخفف. والأب اللي ما يحفظ حديثا مع أولاده إلا أنت ومالك اليمين، هذا الذي يحفظ. فكل واحد يحفظ ما يخصه، يحفظ ما يخصه. نعم، لا تكثري ما عندهم إذا كتب حق عند سلطان جاء ترك السنة كلها بصحيحها وفهم سلفها وكل ما فيها، ما يحفظ في باب التعامل مع الحاكم إلا أمرا واحدا، كلمة حق عند سلطان جاء، هذا الذي يحفظ. ففهم باقي السنة ما فهم هذا الأثر في جنب الأحاديث الأثر، ما يريد أن يفهم، ما يريد أن يفهم الصوفية الذين أتنا الحضور وتمحورنا حول ما يحفظ من الحقوق إلا حق آل البيت زعم. ولو ضاع حق الله من الإفراد من إفراد بالعبود بالعبادة والطاعة، لا حق آل البيت فيدعونهم من دون الله، وهذا ليس حق آل البيت، لكن ما يعدون إلى الكلام في آل البيت. آل البيت آل البيت والشيعة ما عندهم إلا أيضا الكلام في علي، كل واحد أخذ من دينه طرفا. فلما كان في وجه الصبح قال قم الآن إن شئت، يا رب قم الآن. قال فقام ضربات وركع ثم خرج إلى الصلاة بدانا أبو الدرداء ليخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو الدرداء إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان. وفي رواية صدق سلمان. فالنبي ما كان يحب هذا التجاوز هذا، ولهذا ايضا النبي تعامل مع عبد الله بن عمرو بن العاص نفس التعامل، لما كان صوم الظهر لما اخبر لك صوم الظهر صوم ثلاثة ايام الى ان وصل صوم يوما وافطر يوما. قال افضل افضل من ذلك؟ قال افضل. ولما دخل المسجد فوجد حجرا مربوطا بين ثابتين قطع، وقال لمن هذا؟ قال بزينة تقوم حتى نشاطات حتى إذا فطرت علقت حتى لا تقع. فقال ليقم أحدكم نشاطه، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا ويقرأ أيضا التفريط، والشيطان يأتيك بإفراط أو إيه أو تفريط. ولهذا الوسط ما هو الوسط الذي يوافق السنة، ليس الوسط الذي يخترعه الإنسان ويتهاون ويقول الوسط فيترك الجماعة ليه وسط، وتترك المرأة الحجاب ليه وسط، إنما ما وفق السنة. نعم.
قال رحمه الله. طيب.